تعتبر روسيا سباقة في صناعة راجمات الصواريخ، وقد منحت أول براءة اختراع لجهاز ذاتي الحركة لإطلاق القذائف الصاروخية مختلفة الأعيرة في العام 1939 للمخترعين الروسيين بوستيكوف وأغفاي وبرونيكوف مخترعي الكاتيوشا. ومنذ ذلك الحين أدخل على منظومة الكاتيوشا تطويرات وتحسينات متعددة. مارج الجيل الخامس والأحدث من راجمات الكاتيوشا من عيار 300 ميليمتر، وتعتبر من أقوى الراجمات التي ليس لها نظير في العالم. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والتنامي المضطرد للنفوذ العسكري والاقتصادي والثقافي للولايات المتحدة، عرفت الصناعة العسكرية الروسية تراجعا ملحوظا في مبيعاتها. لكن وفي مواجهات الأعوام 93-96 وحرب تموز 2006، أعاد حزب الله الاعتبار إلى المنظومة الصاروخية الشرقية الكاتيوشا، مثبتا فعاليتها بتدمير عمق العدو. فما حققه حزب الله تجاوز بتداعياته حدود لبنان والمنطقة. عندها عمدت روسيا إلى بث العديد من الإعلانات التلفزيونية التي تروج لمنظومتها الصاروخية، وتبقى الإشارة إلى أن لفظة كاتيوشا هي لاسم مستعار أطلقه أفراد الجيش الأحمر السوفيتي على هذا الصنف من السلاح، وقد استعاروه من أغنية روسية شعبية ذائعة الصيت تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، وتحكي عن فتاة تدعى كاتيوشا تنتظر حبيبها الذي يخدم بلاده في الجيش. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف هذه المنظومة الصاروخية براجمات كاتيوشا. هذه الحلقة مهداة إلى طواقم الوحدات الصاروخية في حزب الله. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, Катюша сбережет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Цветами яблони и груши поплыли туманы.
الوحدة الصاروخية في حزب الله، واضرب ببصرك آخر القوم واحمل عليهم. الأسلحة الصاروخية العابرة للحدود والقارات، إنها السمة المميزة لنزاعات القرنين العشرين والحادي والعشرين. القنبلة الطائرة V1، تلك كانت المرة الأولى التي يسمع فيها العالم بقنبلة تطير بدفع ذاتي، هي من صنع ألماني، استخدمت لأول مرة في قصف العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية. النسخة الأولى في تاريخ البشرية لصاروخ نفاث يطلق بشكل عمودي، وهو من صنع ألماني أيضا، وضع في الخدمة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. وتظهر هذه المشاهد مراحل إعداد الصاروخ وتجهيزه للإطلاق. لقد أذهل أدولف هتلر العالم بهذه الاختراعات، وبعد نهاية الحرب تقاسم الحلفاء العلماء الألمان ذوي الصلة بهذه الاختراعات. بدورهم أدخل الروس نظام صواريخ الكاتيوشا الملقبة بالمطر الأسود، استخدم لأول مرة في دحر القوات الألمانية عن الأراضي الروسية. كما استخدم بفعالية في قصف العاصمة الألمانية برلين قبل سقوطها.
shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
العام 1962 أزمة الصواريخ الكوبية، ذروة الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكيين. عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى حرب عالمية ثالثة. اشتبكت القوتان في إنفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية.
America's Defense Monitor, television for changing times.
وسرعان ما انتقل التنافس الصاروخي إلى الفضاء لتندلع معها حرب من نوع جديد، حرب النجوم. إنها منظومة دفاع فضائية ضد الصواريخ البالستية، أعلن عنها رونالد ريغان عام 1983، ورصد لها ميزانية 26 مليار دولار.
As president, it's my solemn duty to ensure America's national security while vigorously pursuing every path to peace. Toward this end, I have repeatedly pledged to halt the decline in America's military strength and restore that margin of safety needed for the protection of the American people and the maintenance of peace. I am announcing today a plan to revitalize our strategic forces and maintain America's ability to keep the peace well into the next century. Our plan is a comprehensive one. It will strengthen and modernize the strategic triad of land-based missiles, sea-based missiles, and bombers. It will end long-standing delays in some of these programs and introduce new elements into others. And just as important, it will improve communications and control systems that are vital to these strategic forces.
في حروب الخليج كان للمنظومات الصاروخية عامل حاسم في نتائج الحرب الإيرانية العراقية والغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان. ففي عملية عاصفة الصحراء تسمر الملايين حول العالم أمام شاشات التلفزة ليشاهدوا أقوى عرض ناري منذ الحرب العالمية الثانية. واشتهرت في حينها منظومات التوماهوك والأسلحة الصاروخية الذكية. طالما كان للصاروخ ميزة مختلفة عن سواه من صنوف الأسلحة، فلكل سلاح سلاح مضاد له. الدبابة ضد الدبابة، الطائرة ضد الطائرة، المشاة ضد المشاة، إلى جانب منظومات المضاد للدروع والمضاد للطائرات وأساليب القصف المدفعي وتشريكات الألغام. إن فعالية الأسلحة المضادة المذكورة قد تصل إلى 90% في بعض الأحيان، فهي قادرة على تدمير الدبابة. وإسقاط الطائرة وقتل الجندي، في حين أن فعالية منظومات ضد الصواريخ أقل من ذلك بكثير. رغم ذلك سعت دول العالم إلى تطوير منظومات ضد الصاروخ، لعل أكثرها شهرة الدرع الصاروخي الأمريكي.
сейчас как никогда очевидно безопасный мир возможен лишь там.
وسرعان ما تعلن موسكو هذه المنظومة تهديدا للأمن العالمي وتدميرا للتوازن الاستراتيجي بينها وبين واشنطن. إنه عصر جديد يحتل فيه الصاروخ لا المدفع حجر الزاوية في تحقيق الأمن القطري، بل القومي والعالمي. 11 مليار دولار هي قيمة ما تنفقه الولايات المتحدة سنويا لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي القادرة على حماية الحدود الجوية للولايات 51 الأمريكية، و19 مليار دولار سنويا هي مخصصات البنتاغون للدفاع الصاروخي ابتداء من العام 2013. و50 مليار دولار هي قيمة ما طلبته وزارة الدفاع اليابانية في ميزانية عام 2010 لنشر درع صاروخي للتصدي للمخاطر التي قد تنجم عن اندلاع حرب مع كوريا الشمالية. لقد بات الأمن المبني على حرمة الحدود تعريفا قديما وباليا، فحروب اليوم لا تنتهي بعبور الجيوش الكلاسيكية خط الحدود واحتلال أرض الخصم. إن دخول الأسلحة الصاروخية ميدان المعركة الحديثة قدم إضافة ومعنى جديدا لعبارات مثل الأمن والحدود، المنتصر والمهزوم. إن الدول لا تبدي توترا من حشد الجيش على حدودها، بل بما يمتلكه الخصم من صواريخ عابرة للحدود. فالأسلحة الصاروخية كوسائل تدمير بعيدة المدى منحت القيادات العسكرية أفضلية تنفيذ مهام كبيرة العمق والمساحة.
Thank you.
إنها أداة ناجحة للضغط على الدولة المستهدفة عبر إيقاع أكبر عدد من الإصابات بأهداف حيوية مدنية واقتصادية. إنها تزيد من قوة مالكها وتتخطى بشكل واسع ما يمكن إنجازه بواسطة أي مكتسبات إقليمية يمكن تصورها. لقد بات الصاروخ ميزانا للقوة في عالمنا المعاصر. وفي عالمنا العربي وخلال جولات الصراع مع إسرائيل لم تنجح كل أنماط القتال العربي الكلاسيكية وغير الكلاسيكية في إدخال الأسلحة الصاروخية حلبة التوازن الاستراتيجي مع كيان إسرائيل، وظل الوضع على ما هو عليه حتى منتصف الثمانينيات. حينها شهد العالم مناورة صاروخية غير مسبوقة في العلوم العسكرية. مجموعة عسكرية غير نظامية تدير نسقا ناريا صاروخيا بتكتيك هجين جمع بين الأساليب الكلاسيكية وغير الكلاسيكية، استمر أكثر من عقد من الزمن وبلغ ذروته في قهر الخصم في مشهد ظن الكثيرون أنه حصر على الجيوش الكلاسيكية. إنه حزب الله، المقاومة الإسلامية في لبنان، وليشكل ذلك سابقة لم يشهد لها التاريخ من نظير.
نعم، المقاومة سجلت سبقا في استخدامها لهذا النوع من السلاح، ولنفترض وجد الغير ممن استخدم هذا السلاح. خاصية تجربة المقاومة أنها تمكنت بهذا السلاح من هزيمة أقوى جيش لم يسجل حتى لأي ثورة من الثورات استخدامها هذا النوع من الأسلحة وتحقيقها نصراً. يمكن أن نفترض حصول بعض الجهات على هذه الأسلحة، لكن نعود إلى الأصل، كيف يتم استخدام هذا السلاح؟ من يستخدم هذا السلاح؟ هل نستطيع الوصول لهذه النتيجة بغير مدرسة المقاومة؟ حتى الآن لم نرى تجربة مماثلة في تطويع وإخضاع هذا العدو عبر استخدام السلاح الصاروخي على يد مجموعات غير نظامية. هذه التجربة المتميزة أثبتت بأنها تخطت بعدها الزماني والمكاني والظرفي، وباستخدام الصواريخ أجبرت العدو على أن يعتبر بأن كل الكيان مهدد.
الوحدة الصاروخية، الذراع الطويلة لحزب الله، القادرة على عبور الحدود ومباغتة العدو وضربه في العمق في أماكن يتوقعها وأخرى لا يتوقعها. إنها واحدة من أبرز وأوضح الأمثلة على النقلة النوعية التي أحدثها حزب الله في فنون الحروب غير النظامية والعلم العسكري. الكاتيوشا، السلاح القديم الذي عرفته واستخدمته تاريخيا العديد من المنظمات العاملة على الأرض اللبنانية لم يكن سلاح ردع. لم يجبر إسرائيل على الدخول في تفاهمات مع المقاومة، لكن ومع حزب الله كان الأمر مختلفا. أدخل حزب الله منظومة صواريخ الكاتيوشا القديمة الطراز المحدودة المدى ميزان الردع الاستراتيجي مع إسرائيل الذي كرس سياسيا برعاية دولية في تفاهم نيسان عام 96.
La forma que desarrolló Hezbollah su combate frente a las tropas regulares de Israel fue una forma muy inteligente porque se utilizaron quizás métodos combinados entre lo que es ejército clásico y lo que es la guerrilla. En este caso que consiste fundamentalmente en ataques relámpagos, ataques con mucha movilidad de la fuerza.
الكاتيوشا تعتبر قديمة وليست حديثة ومتطورة. لماذا استخدمت عند الغير ولم تؤدي معهم إلى نتيجة ومعنى أدت؟ هذا سؤال جدير أن يطرح. إذا كان هذا العدو يمتلك أحدث الأسلحة، كيف كان من الممكن تعطيل أحدث منظومات الأسلحة؟ سواء منظومة الحرب الحديثة أو الدبابات الأحدث بالعالم، الأجهزة الإلكترونية الأهم بالعالم، أجهزة الرؤية، المراقبة، نظام الشبكة المركزية إلى آخره. كيف أمكن تعطيل كل هذه المنظومات بهذا السلاح المتقادم؟ إذن نحن لسنا فقط أمام تجربة الاستفادة من السلاح، كان يوجد إبداع واحتراف واستفادة من هذا السلاح وتوظيف هذا السلاح بأفضل السبل. بهذا السلاح تمكننا من هزيمة أحدث سلاح في العالم.
الإنسان للسلاح هو العامل حاسم في المعركة كما قال ماو سي تونغ. رجال حزب الله كانوا يستخدمون السلاح المناسب في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب ولضرب الهدف المناسب، فسواء كان ذلك الكاتيوشا أم كان ذلك مدافع حاوي أم كان قذائف أر بي جي أم كان غيره، هؤلاء رجال اتسموا بالحرفية العالية وفي الدقة في إصابة الأهداف وفي انتقائها وبعناية كبيرة. لذلك كل أصناف الأسلحة، ليس فقط الكاتيوشا، كل أصناف الأسلحة التي توفرت بين يدي أبطال المقاومة اللبنانيين أبدعت هذه الأصناف، لأن من استخدمها في الواقع كان هو المبدع وكان هو القادر على التحكم بقواعد اللعب العسكرية بصورة كاملة في أرض المعركة.
إن امتلاك السلاح والتقدير الجيد للموقف والقرار الحاسم المتوازن باستخدامه هو السابقة التاريخية التي ميزت حزب الله عن نظرائه من فصائل المقاومة. لقد ظهر حزب الله أمام العالم كمجموعة عسكرية غير نظامية أدارت مناورة صاروخية بتكتيك عجز الجيش الإسرائيلي الكلاسيكي عن تطوير تكتيك مقابل لردعه.
Katyushka es un arma muy efectiva y fue probada fundamentalmente cuando la Segunda Guerra Mundial por el ejército soviético contra las hordas nazis en aquella época. Entonces fue muy efectivo la utilización de la Katyushka en aquella época. Y por supuesto, Hezbollah ha hecho un uso muy efectivo. Primero, la gran movilidad que tuvo con los camiones estos de las Katyushka. Segundo, el camuflaje que utilizó para que no ser detectado por la Fuerza Aérea en este caso. Y bueno, la Katyushka, la hay distintas, se pueden fraccionar, la hay de 40 tubos, la hay de 20 tubos y tú puedes utilizarla también, pudiéramos decir, con menos cantidad de tubos en este caso.
نقول أن سلاح الكاتيوشا سلاح قديم، وكل المقاومات الوطنية داخل الوطن العربي وخارجه التي استخدمته كان فعالا، لكن حزب الله أجاد استخدام هذا السلاح فكان أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا. أجاد استخدام هذا السلاح في الزمان والمكان والطريقة المناسبة، وحقق تأثيرا كبيرا على قوات العدو لا تقل عن ما يمكن أن تحققه الأسلحة السطيلة. الفضل يعود إلى المقاتلين الذين استخدموا هذا السلاح.
حرب تموز 2006 ضمت ترسانة حزب الله الصاروخية بحسب المصادر الإسرائيلية صاروخ 107 ميليمتر له شحنة صغيرة، أما تأثيره ومدى فعاليته فلا يتجاوز 5 أميال. صاروخ 122 ميليمتر وهو يحتل بحسب التقديرات الغربية الحيز الأكبر في ترسانة حزب الله الصاروخية، وتتراوح أعداده بين 10,000 و16,000. هذا النوع من الصواريخ قادر على تدمير مستوطنة مثل مستوطنة زافيد وجعلها غير صالحة للعيش.
وزارت الدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کالیبر 333 میلیمتر برد 12 تا 70.
صواريخ فجر 3 و فجر 5 صممت هذه الصواريخ بحسب المصادر الإسرائيلية من قبل إيران بمساعدة من الصين وكوريا الشمالية، كلا صنفين يطلق من قاذفات النقالة. صاروخ فجر 3 مداه 43 كيلومترا وله قدرة على حمل 45 كيلوغراما من المتفجرات، وأشارت تقديرات غربية إلى امتلاك حزب الله ما بين 24 إلى 30 قاذفة وعربة لإطلاق هذا النوع من الصواريخ، يتسع كل منها إلى 14 صاروخا. الأقوى هو صاروخ فجر 5 بمدى 75 كيلومترا وقدرة على حمل 90 كيلوغراما، يمكن إطلاقه من منصات متحركة تتسع لغاية 4 صواريخ. وبحسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية كان بحوزة حزب الله ما بين 24 إلى 30 منصة ثابتة ومتحركة. يحتاج فجر 5 إلى وقت قصير للانطلاق، وهذا ما مكن حزب الله من تحقيق إطلاقات هامة ضمن إطار زمني قصير وتحت الغطاء الجوي الإسرائيلي الموجود في كل مكان. عدد صواريخ فجر في مستودعات حزب الله غير واضح، التقديرات الإسرائيلية عام 2004 تشير إلى امتلاك المقاومة حوالي 500 صاروخ، وبغض النظر عن الرقم الحقيقي يكفي أن تعلم أن عددا بسيطا مؤلفا من 75 صاروخا من نوع فجر 5 يمثل 15,000 باوند من المتفجرات الثقيلة، قادر على أن يدمر ثالث أكبر مدينة في الكيان الإسرائيلي حيفا التي تضم حوالي 270,000 مستوطن.
عن الصاروخ أنه صاروخ ذو مهمة تدميرية يستخدم ضد المواقع المحصنة، يبلغ قطره 333 مليمترا، أما وزن رأسه المتفجر فيبلغ 100 كيلوغرام. وهذا النوع من الصواريخ هو الذي تم استخدامه اليوم بقصف مقر قيادة العمليات الجوية في ميرون، حيث ألحق بها خسائر فادحة وأشعل النيران فيها.
صاروخ رعد استخدمه حزب الله لأول مرة خلال حرب تموز، يعمل على الوقود السائل وهو ذو مهمة تدميرية، إذ يستطيع حمل رأس متفجر بوزن 100 كيلوغرام. بحسب المصادر الإسرائيلية فإن لدى المقاومة أعداد غير معروفة من صواريخ أخرى كالتي أعادت سوريا إنتاجها من نوع BM-27 السوفيتية الصنع أو منظومات خيبر بحسب تسمية حزب الله، وهي من عيار 220 مليمتر و 302 مليمتر، يصل مداها من 48 كيلومترا إلى 72 كيلومتر. إن مساحة الكيان الإسرائيلي، شكله الجغرافي الطويل والضيق، عمقه الاستراتيجي البسيط، ضيق فسحة المناورة لجميع صنوف قواته العسكرية، تركز سكانه وبنيته التحتية الاستراتيجية في 5 مدن رئيسية: تل أبيب، حيفا، القدس، أشدود، ومجمع صناعي كبير في نتانيا، يجعل من هذه الأسلحة القديمة العهد إذا أحسن استخدامها أسلحة استراتيجية بامتياز. منظومات زلزال 1 و2 و3، لم يكن هناك أي معطل للإسرائيليين حول ما يمتلكه حزب الله من هذه الصواريخ، لكن وخلال حرب تموز ذكرت مجلة جينيز البريطانية المتخصصة في الشؤون العسكرية أن حزب الله يمتلك 100 صاروخ من نوع زلزال 1. هذا الصاروخ يعمل على الوقود الصلب، لذلك فمن السهل نقله من موقع إلى آخر. يبلغ مداه 150 كيلومترا تقريبا، مما يعني أن المقاومة كانت قادرة على ضرب تل أبيب.
إذا قصفتم عاصمتنا سنقصف عاصمة كيانكم الغاصب، إذا قصفتم بيروت المقاومة الإسلامية ستقصف مدينة تل أبيب، وهي قادرة على ذلك بعون الله تعالى.
السيد حسن نصر الله حفظه الله قائد سياسي وعسكري كبير وصادق فيما يقول، أي أنه لا يقول إلا ما هو قادر على فعله. فتهديده الشهيد لها: إذا ضربتم بيروت سنضرب تل أبيب. فهو صادق، وقوله شكل قوة رابعة ضد هذا الجيش العدواني الكبير. لذلك أحجمت إسرائيل وامتنعت عن توجيه القصف الجوي ضد العاصمة بيروت.
في تموز 2006، وفي تطبيق ذكي ومباشر، أجاد حزب الله على الدوام فن انتقاء الأهداف وإصابتها. لقد تمكن اعتمادا على منظومة رصد، مراقبة واستطلاع واستخبارات من وضع بنك أهداف واسع. وما أذهل إسرائيل وتحديدا قيادتها السياسية العسكرية والأمنية هو دقة المعطيات والمعلومات الاستخباراتية التي كانت بحوزة حزب الله. لا بل إن هدنة 48 ساعة التي طلبتها إسرائيل كانت لتقدير الموقف الاستخباراتي، ولتعمل على نقل مراكز قيادات أساسية في الأسلحة الجوية والبرية وغيرها بعيدا عن عيون وصواريخ حزب الله. ولعل قصف قاعدة ميرون الجوية وتدميرها كلفها غاليا، إذ إن صواريخ من الحرب العالمية الثانية استطاعت أن تدمر تكنولوجيا القرن 21.
فوجئت القيادة الإسرائيلية وجميع الإسرائيليين بصواريخ حزب الله تقصف، بالإضافة إلى عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية والقيادات الموجودة في المنطقة الشمالية، قيادات ألوية وقيادات كتائب مدفعية وقيادات المنطقة الشمالية وقيادات الدفاع الجوي. بالإضافة إلى هذه القيادات قصف مطار يشبين ومدينة نهاريا، وذلك ردا على قيام الطيران الإسرائيلي بقصف القرى اللبنانية في الجنوب والمطارات في لبنان.
عزز حزب الله قدرات إطلاق عنيفة دقيقة وسريعة مرتكزة على مخزون صاروخي كبير موزع في إطار منظومة متكاملة تم إنشاؤها لتستهدف الجبهة الشمالية لإسرائيل، بالإضافة إلى العمق الاستراتيجي للكيان. كان بإمكانه ضرب أي نقطة في إسرائيل من دون تشغيل أي نوع من أنواع قوات المناورة البرية، ومن دون أي هدف يرمي إلى وضع اليد على الأرض. بمعنى آخر، عزز حزب الله قدراته الصاروخية كجزء أساسي من قدراته العملانية. حافظ على سيل ثابت من الصواريخ طوال فترة الحرب، محققا أكثر من 200 صاروخ يوميا كمعدل رمي وسطي. وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية أطلق حزب الله أكثر من 4000 صاروخ ضربت بقسوة وعنف أهدافا وأعماقا مختلفة داخل الكيان. اليوم الأول قصفت مدفعية حزب الله وصواريخه مواقع الجيش الإسرائيلي العسكرية في المنطقة الشمالية وما بعدها، تحديدا بين دوفيف وزرعيت، ثم قام بتوسيع نطاق إطلاق النار تجاه المواقع العسكرية على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة وباتجاه الجليل. لم تكن رماياته عشوائية، بل اتسمت بنسق تصاعدي وقدرة هائلة على التحكم بمنظومة الإطلاق في مشهد غير مسبوق في تاريخ المجموعات العسكرية غير النظامية. فبعد استهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي، قام حزب الله بتوسيع دائرة قصفه الصاروخي نحو نهاريا، صفد، كرمائيل وكريات شمونة. وفي مرحلة لاحقة وسع تدريجيا نطاق إطلاق الصواريخ باتجاه عمق المستوطنات الشمالية في حيفا والكرايون وكرمائيل وصفد وطبرية والعفولة ونتسرات عليت ومعالوت. لقد كان حزب الله يعمل طبقا لاستراتيجية تفعيل القوة بصورة تتصاعد حدتها تدريجيا بغية الحفاظ على قدرة الردع تجاه إسرائيل. ومع انتهاء هدنة مؤقتة استغرقت 48 ساعة، أخرج حزب الله ما في جعبته من مفاجآت جديدة. الرابع من آب ولأول مرة تصل صواريخ المقاومة إلى الخضيرة، ويتجدد القصف نحو منطقة حيفا في الخامس والسادس من شهر آب. لقد أثبت حزب الله مهارته في توسيع نسق نيرانه بصورة ملحوظة بواسطة منظومات 122 ملمترا. كما أظهر مدى قدرة منظومته الصاروخية على البقاء والصمود، ففي الأيام الأخيرة للحرب راقب الإسرائيلي صواريخ حزب الله وهي تنطلق من محيط مرتفعات النبطية ومن المناطق الواقعة جنوب الليطاني باتجاه كريات شمونة، وهو عاجز عن إيقافها رغم السيطرة الجوية الكاملة فوق أماكن الرمي. في 13 من آب قام حزب الله بعزل سيمفونيته الصاروخية الأخيرة بإطلاق صاروخي واسع نطاق باتجاه حيفا والعفولة ومستوطنات خط المواجهة، وعلى وجه الخصوص كريات شمونة.
السر موجود في العبارتين علم وفن، وبعبارة أخرى تكتيك. التكتيك العسكري هو عبارة عن علم وفن استخدام هذه الأسلحة. إذن السر موجود في البعد العلمي، وهذا ما يمكن ربطه تحديدا بالحاج عماد وغيره من القادة، لكن على رأسهم الحاج عماد كقائد متميز. يوجد مجموعات ومنظمات كانت تعمل بنفس ميدان لبنان، استخدمت هذه الأسلحة، لا بل خلال تجربة الغير هذه الأسلحة كانت تعتبر أكثر حداثة، كانت لا تزال تعتبر بوقتها متطورة. أما في تجربة المقاومة أصبحت تعتبر قديمة نسبيا. إذن لدينا علم، أسس وقواعد وركائز خاصة، تميز عند القادة، تميز عند الأفراد. السر موجود عند هذه الفئة.
في حرب تموز 2006 لم تسقط صواريخ حزب الله جدران المواقع، بل اخترقت جدران الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي. الخوف والقلق انتشرا في كل الكيان. لقد شكل رقم 4000 صاروخ فشلا استراتيجيا كبيرا لكل استراتيجيات الردع الإسرائيلية. إسرائيل خائفة للمرة الثانية منذ حرب تشرين عام 73، لكن هذه المرة على يد مقاومة امتلكت السلاح وأجالت استخدامه. قدرت الموقف بدقة واتخذت القرار المتوازن. هزم حزب الله إسرائيل بحسن إدارته لمنظومته الصاروخية وقبل أن يشتبك معها في البر. فالتميز المطلق لا يكمن في ربح كل معركة، بل بهزم العدو من دون قتال مباشر.
بعون الله تعالى ونشاء.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن.
إذا تناولنا أول مبدأ بنظريته هي نقل المعركة إلى أرض الغير، نلاحظ أثناء عدوان تموز لم يستطع أن يحمي جبهته الداخلية، لم يستطع أن يحمي أهدافه الداخلية. قد تمكنت المقاومة من تنفيذ ضربات بالعمق وضربات مهمة جدا ومؤثرة، بالرغم من استخدامه للقوى الجوية بشكل مكثف. حتى بعض المراجع أعطت حتى 15,000 طائرة خلال 36 يوم مع كمية هائلة من الذخائر. بالرغم من ذلك تمكنت المقاومة من تحديد العمق تبعه. إذن أول نقطة بالنظرية تبعه في نقل المعركة لأرض الغير لم يتمكن، سقطت أرضا هذه.
كان حزب الله في تموز 2006 أشبه بجيش صغير امتلك منظومة صاروخية هائلة تفوق حجمه بأضعاف، ورغم ذلك أدارها ببراعة قل نظيرها حتى بين الجيوش الكلاسيكية. مليونا مستوطن إسرائيلي كانوا تحت مرمى صواريخه، نصف مليون مستوطن نزحوا عن بيوتهم وتحولوا إلى لاجئين، كما اضطر حوالي مليون مستوطن إلى العيش داخل الملاجئ. وبحسب تقديرات وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، تضرر أثناء حرب تموز حوالي 12,000 مبنى، و2,000 منهم دمر بشكل كامل، كما ألحقت أضرار جسيمة بالبنى التحتية. 50 كيلومترا من الشوارع لم تعد صالحة للاستخدام.